وزدنا إيمان برهان من فيض المولى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية حفظها الله عز وجل. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبعد، فهذا أو هذه هي الحلقة الثالثة في سياق الحديث عن الماء الدافق أسرار وإعجاز. ده الحلقة الثالثة في سياق الحديث عن الماء الدافق. أما السياق الكلي للحلقات دي كلها هو سياق الحديث عن الدلائل العقلية والنقلية التي تتحدث عن حتمية وقوع المعاد. قلنا أن هذه القضية مع قضية التوحيد كانت الشغلة الشاغلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طوال الفترة المكية. لم يغادر صلى الله عليه وسلم هاتين القضيتين، قولوا لا إله إلا الله والمعاد حق. وما أمر الله عز وجل نبيه بأن يقسم إلا على هذه القضية في ثلاث مواضع في القرآن، ما لهمش رابع. أمر الله نبيه بأن يقسم على أن الآخرة حق، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. الآية الثالثة في هذا القسم، يعني قال الذين كفروا لا تأتين الساعة، زعم الذين كفروا ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. يعني أمر الله رسوله أن يقسم في هذه الآيات الثلاثة. يقول ابن كثير عليه رحمة الله ولا رابعة لها، يعني فيش، يعني على سبيل الحصر، بأن يقسم على أن القيامة حق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والله غني عن أن يقسم، ورسوله غني عن أن يقسم، ولكنه يخاطب الضعفاء من أمثالنا الذين أحيانا يسيئون الظن أو يشكون في الخبر، فيقسم الله عز وجل. قسم الإله كثير في القرآن، وقسم رسول الله كثير في القرآن على قضايا في غاية الأهمية. ما زلنا نتحدث عن الماء الدافق أسرار وإعجاز، وقلنا في الحلقات السابقة إنه من أطهر وأقدس المياه. تكلمنا عن الماء عموما، ثم كلمنا عن السائل المنوي، وقلت بفضل الله علي ومنته ونعمته علي أنني استعملت لفظ أنه يعني من أقدس وأطهر المياه. ده أصل الخلقة، أصل الإنسان، والإنسان مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، أكرم خلق الله على الإطلاق الإنسان، أكرم المخلوقات على الله عز وجل الإنسان، وأكرم الخلق عند الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأصل الخلقة هذا الماء المقدس الطاهر العفيف. ومن هنا جاءت خطورة ونكارة وبشاعة جريمة الزنا، أن يوضع هذا الماء في غير حلة، أن يوضع هذا الماء في غير حلة، لخطورة الزنا. وهذا الماء طهره الله عز وجل وأمرك ألا تضعه إلا في حلة. انتهينا في الجمعة السابقة عن مكونات، يعني عن الكلام عن مكونات الماء المنوي التي كلها تساعد على تدفقه، وتساعد على أن يوصف بأنه اسم فاعل، ماء دافق مش مدفوق، دافق. دافق لأن كل مكوناته تساعد على هذا التدفق، وكلها حية ماء الحيوانات المرئية مش ميتة، بحية تتحرك، ومن أجل أن تتحرك الحركة المناسبة للتقصيب زود الله عز وجل السائلة بكثير من الموافقات، تحدثنا عنها في الحلقة السابقة، فيرجع إليها على موقع قناة الرحمة عشان يعني الكلام يجي يعني ما يكرروش تاني في الحلقات، وفي نفس الوقت عشان الكلام يربط بعضه فإيه هجيب الثلاث حلقات دول اللي هو الماء الدافق أسرار وإعجاز واحد، وبعدين اثنين، وبعدين ثلاثة، ثلاث حلقات يتربطوا بعض إن شاء الله. إنه على رجعه لقادر. رجع مين؟ رجع السائل المنوي ولا الإنسان؟ اسمع بقى عشان كل حاجة تحط في نصابها إن شاء الله. جميع الأوصاف عدا وصف الماء بالدافق في الآية سورة الطارق، كل الأوصاف بتتعلق بالإنسان فيما عدا أن الماء دافق، وصف الدافق ده للماء. يعني فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، خلاص الوصف واضح، يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر، رجع الإنسان يوم تبلى السرائر، لأن هنا السياق قرينة على أن المعنى متصل بالإنسان مش بالماء المنوي. اسمع بقى يعني قراءة المستدل بها على إمكان الرجاح، ضمير له في قوله تعالى فما له من قوة ولا ناصر لا يستقيم عوده إلى الماء وإنما يستقيم عوده للإنسان، ضمير رجعه إنه على رجعه لقادر في قوله تعالى الأظهر عوده على الإنسان، والإرجاع هو إعادة الخلق للحساب. يا رب اللهم يسر حسابنا يا رب. بقرينة وقت الإرجاع، إيه القرينة هنا؟ وقت الإرجاع اللي هو يوم تبلى السرائر. ما ينفعش يرجع هذا الضمير إلى السائل المنوي، يرجع للإنسان، لأنه يوم تبلى السرائر، سرائر إيه؟ سرائر الإنسان. بتبتدي بقى نشوف الصورة دي، لأن الصورة دي هتبقى معانا فترة طويلة، اللي هي يخرج من بين الصلب والترائب. طبعا ناحية إعجازية رهيبة جدا نتحدث عنها طويلة، هجيبها بقى اسم معتز الصورة اللي هي اللي قلنا عليها اللي هذه الصورة يعني مش عارف الكلام واضح على الشاشة ولا لا، بس انا هوضحه ان شاء الله عز وجل. طبعا دي الضلوع اللي هي طالعة من الايه، من العمود الفقري. العمود الفقري هو اللي هي نيورال تيوب اللي هي في النص دي فوق، نيورال تيوب اللي هي الانبوبة العصبية، خلاص. وادي المنطقة الظهرية اللي هي في الظهر، يعني العمود الفقري الصلب. وادي الاورطة اللي هو اللي بيمد الدم، خلي بالك دي مهمة قوي، لان هيتنة الاورطة دي يمد الخصية والمبيض بعد كده، ده دليل على ان النشأة هنا يخرج من بين الصلب والترائب. هنا احنا عايزين نركز عشان دي اعجاز. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يعني حدش علمه علم التشريح، ولا كان عنده يعني امكانيات تقنية علمية اجهزة معدات عشان يبحث في الضلوع والعمود الفقري والامداد الدم وكده، إنما علمه الخالق جل وعلا، وده كلام الخالق يخرج من بين الصلب والترائف. عايزين نركز لأن ده إعجاز قرآني مثير، والإعجاز العلمي زي ما قلنا قبل كده خلاف إعجاز الخلق. إعجاز الخلق يعني بنبين إبداع الخلق، دقة الخلق، عظمة الخلق، الحسبان في الخلق، العظم في الخلق، الروعة في الخلق. أما الإعجاز العلمي تحديدا عشان بس يعني يبقى كلام واضح، هي حقائق أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا إما في القرآن لأن القرآن نزل على قلب الحبيب والقرآن من عند الخالق جل وعلا في وقت 15 قرن فاته في وقت لم يكن عند رسول الله من التقنية العلمية الحديثة ولا الأجهزة ولا المعدات وما يمكنه من أن يدلي بهذه الحقائق، فأصبحت إعجازا علميا اقتصاديا اجتماعيا لغويا. القرآن كله معجز، وإعجازه من أنه كلام الخالق جل وعلا، الذي أعجز المخلوقين أن يأتوا بمثله، بمثله بآية بصورة. فهذا هو الإعجاز العلمي ببساطة تعريفه. الإعجاز العلمي يعني إعجاز أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بحقائق علمية لم يصل إليها العلم الحديث إلا جايز في القرنين أو القرن اللي فات. خلاص لسه معنا الصورة، لسه معنا الصورة، لأن الصورة دي مهمة جدا. هتلاتة معنا فترة ولا يعني أدي الضلوع اللي هي نازلة من العمود الفقري، وأدي الأورطة اللي هنا يعني صورة الأورطة اللي هي الدم الشرياني، لأن هو بيغذي الأعضاء التناسلية أيام ما كانت هنا في الجنين، قبل ما تنزل تبقى مبيض في تجويف تجويف الحوض عند المرأة، أو تبقى خصية في الرجل، وتنتها بعد ما بقت مبيض وخصية تمد بنفس المدل الشرياني ده. ده دليل ان هي كانت في الاصل هنا. سبحان الخالق وسبحان قائل هذا الكلام اللي هو يخرج من بين الصلب والترائب، هنا من بين الضلوع الاول. ادي الخلايا التناسلية المهاجرة نزلها اهي، اقرأ فوق الخلايا التناسلية المهاجرة، لو نزلت الصورة سنة كده عشان نقرأ اللي فوق ده. الخلايا التناسلية المهاجرة ما بين الضلوع الأولية الترائب وما بين العمود الفقري الصلب، اهي نزله اهي نزله عشان تبقى ايه بعد كده، عشان تبقى مبيض وخصي. بس كان اصلها فين في المرحلة الجنينية؟ كان اصلها فين في المرحلة الجنينية؟ كانت بين الصلب اللي هو العمود الفقري والترائب اللي هي عظام الصدر. ادي الحدبة البولية والتناسلية اللي هي ديت، وادي الخلايا التناسلية المهاجرة، وادي النيورون تيوب الأنبوبة العصبية داخل العمود الفقري الأولي، وادي الأورطة، وادي اللي تحت ديت حاجة اسمها قناة الأمعاء الأولية. كل دي مرحلة جنينية. أنا ليه مصر على الصورة ديت وليه بقول صورة يعني مبهرة جدا جدا؟ عشان أقول إن الأصول للخلايا التناسلية للمبيض والخصية كانت ما بين الصلب والترائب، وصدق الله في كتابه وأبدع في خلقه، لأن قائل هذا الكلام هو الذي خلق، يعني منزل القرآن منزل القرآن هو خالق الأكوان جل وعلا، إله واحد لا شريك له. فلا تعارض بين ما نزل في كتابه وبين ما وصل إليه من الحديث من حقائق. الأصول الخلوية برضو خلينا مع الصورة سنة. الأصول الخلوية للخصية في الذكر أو المبيض في الأنثى تجتمع في ظهر الأبوين خلال نشأتهما الجنينية، ثم تخرج من الظهر من منطقة، اسمع بقى الكلام من لما تخليها يا أستاذ معتز، ثم تخرج من الظهر من منطقة بين بدايات العمود الفقري وبدايات الضلوع، وصدق الله، صدق الله عز وجل، يخرج من بين الصلب والترائب. الترائب من عظام الصدر اللي هي الترائب اللي هي ايه اللي هي القف الصدر ده، هنشوفه دلوقتي. ليهاجر المبيض الى الحوض بجانب الرحم، وتهاجر الخصية الى كيس اللي هو الايه الخصية. طيب خلاص، جزاك الله خيرا، نكمل قراءة بقى. جزاك الله خيرا عشان نكمل ونركز. هو بينزل اللي بتنزل الخصية بتنزل خارج الجسم مش كده؟ طب ليه ما تنتهاش فوق زي المبيض؟ حد اشتقى نفسه؟ لازم تنزل عشان في درجة حرارة اقل من 37. درجة حرارة الجسم جوه كام؟ 37. لو تنتها جوه تنصهر. هو درجة حرارة الأعضاء مش مفيش فيها استطراق، يعني درجة حرارة الكبد مش زي درجة حرارة العين، مش زي درجة حرارة الدم، مش زي درجة حرارة الخصية. لو درجة حرارة العين زي درجة حرارة الكبد كان انصهرت من زمان، كان انصهرت. درجة حرارة الكبد 40 وفوق، مش 37 كمان، عشان عمليات الحيوان الرهيبة اللي في الكبد. اللي في العين يعني تقريبا من 10-15 أو حاجة زي كده، اللي هي درجة مناسبة لأنسجة رقيقة جدا جدا. فالخصية تنزل بره حيث الحرارة أقل، وإلا فشلت في إنتاج الحيوانات المنوية. وتصبح معرضة للتحول الى ورم سرطاني اذا لم تكمل رحلتها. انت عارفين الخصية المعلقة ولا مش عارفينها؟ المعلقة ديت لابد تنزل بعملية جراحية في وقت معين. بتوع المسالك عارفين القصة دي ليه؟ لان لو ما نزلش في الوقت المعين ديت انتهى، مش هيحصل اخصاب ولا انتاج حيوانات منوية، بل وتتحول الى ورم سرطاني زي ما بيقول. طيب، يخرج من بين الصلب والترائب. انت فاكرين الصورة؟ انا كنت سبتها فترة طويلة عشان يعني تنتهي في الذهن. يعني يفي بوصف تاريخ نشأة الانسان او نشأة الذرية، يستوعب كافة الاحداث الدالة على سبق تقدير العزيز العليم. الله. والاتقان والاحكام في الخلق منذ تكوين البدايات في الاصلاب ثم هجراتها، تكوين البدايات في الاصلاب ثم هجراتها، هجراتها صح، خلف احشاء البطن ابتداء من المنطقة بين الصلب والترائب الى المستقر. دي خصوصية للخلايا التناسلية سواء كان مبيض او ايه او خصية اعضاء تناسلية يعني. طب ربنا ما خلاهمش ليه في زي مرة واحدة كده؟ ما اعرفش يعني، الله اعلم. هكذا اراد الله وهكذا قال في كتابه، يخرج من بين الصلب والترائب. شفت الصورة؟ خلايا تناسلية مهاجرة وتنزل عشان تستقر في المبيض والخصية. والدليل ان الامداد الدم الامداد الشرياني ما زال متعلق بالبدايات، الخصية والمبيض بيتغذوا عن طريق الأورطة. وحتى يولد الذكر والأنثى وبعدين يتجوزوا ويبلغ وبعدين تخلق الذرية تاني، مما يماثل نطفة ماء في التركيب عديمة البشرية من المنية لكنها حية تتدفق. هنا سر اسم الفاعل بقى، اسم الفاعل منسوب للماء نفسه. ليه؟ لمكوناته متدفقة. ويستمر فعل الإخراج ساري المفعول ليحكي قصة جيل آخر بجنين يتخلق. دورة بتنزل عشان القس يتكون حيوان منوي، يروح للبويض يخصبها يبقى جنين، ينزل ذكر وينزل انثى يتجوزه، يبتدي لما يتجوزه تاني الحيوان منه منهم مع البويضة يعمل جنين، وهكذا منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين وقليل من عبادي الشكور. نعم، أفلا يتدبرون القرآن؟ ليحكي قصة جيل آخر لجنين يتخلق ليخرج للدنيا وليدا وينمو، فيغفل الإنسان عن قدرة الله عز وجل وعظمته وإبداع خلقه. كل هذا الإتقان المتجدد في الخلق والذي يشمل تاريخ كل إنسان، تاريخ إبداعه قد عبر عنه العليم الحكيم بلفظة واحدة فقط تستوعب دلالاتها كل الاحداث، يخرج. دي اللفظة القرآنية المعجزة، يبقى الدافق ويخرج. انا بركز عشان مش قصة علمية بس، لا عشان نركز في تدبر القرآن. يخرج يعني هل يرد بعد هذا الابداع في الخلق والاقتدار والقدرة والعظمة والابداع، هل يرد مجرد هاجس على الخاطر؟ هل سنبعث حقا ونحاسب؟ اي والله بعد ده كله يبقى القصة ده تبقى عبثية بقى. لذلك هم لما يعني تفانوا في انكار الخالق، لما تفانوا العلمانيين والملحدين وجهلة المثقفين، لما تفانوا في انكار الخالق عملوا ايه؟ عملوا بقى المسرح العبثي والرواية العبثية والفكر العبثي والأدب العبثي. ده جزء كبير من الأدب والثقافة والفكر بينسب لإيه؟ لأن كل حاجة عبثية، ما فيش فيها إتقان ولا إحكام، لأن العبثية تخدمهم في معتقدهم. العباسية تقديمهم في معتقدهم الغرائزي الشهواني، ايه العقوبات ايه وايه يوم اخر وايه جنة وايه النار وايه القصة بتاعتكم دي، ده ما هي الا يعني ارحام تدفع وقبور تبلع. القصة عباسية، جئت لا ادري من اين اتيت ولكني اتيت فابصرت امامي طريقا فمشيت، وبعدين قدر احمق الخطاه، وعايزين يحولوا القصة كلها لعبس، ودي عن خبث، عن خبث عشان يخرجوا من قصة الحساب. وهو لما يمارس كل غرائزه وشهواته ويعني فساده في الأرض بغير الحق والاغتصاب والسرقة والزنا والخنا والخمور، فعايز يبقى دي بس كده الدنيا وخلاص. إنما الحساب بقى بيفوقه، فلما بيفوق مش عايز يفوق هو، فيشرب خمرة عشان ما يفوقش. ايه الخمرة بتاعته؟ العبثية اللي بيتكلم عليه. وذلك ربنا بيقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني انت مسؤول عن كلمتك اللي بتطلع من بقك من فمك، مسؤول عن ايدك، مسؤول عن قلبك، مسؤول عن سمعك، مسؤول عن بصرك. كل أولئك كان عنه مسؤول، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هنا إعلاء من قيمة الإنسانية والدقة والحساب والعقاب. عرفتوا بقى القصة؟ عرفتوا القصة مغزاها إيه؟ اللي هو المسرح العبثي والسينما العبثية والفكر العبثي عشان يطلقوا العنان للغرائز. فلما يطلقوا العنان للغرائز يقول لك ربنا إيه بنت متلعادية؟ لا في إله ولا في حساب ولا في عقاب ولا في جنة ولا في نار. وفي ناس بتشكك في القصة كلها إلى الآن عشان يمرح ويضحك ويلعب ويموت وخلاص. القصة مش هتنتهي، مش هتنتهي القصة، لن تنتهي إلا بجنة أو نار. قول فصل وما هو بالهزل، سورة الطارق، يا إما جنة يا إما نار. ليه؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. طب يبقى العدل ده، يعني انت لما تشوف واحد في الدنيا ارتكب الموبقات والمظالم الى اقصى حد ومات من غير ما يقتص منه، معقول ان هذا الانسان لن يكتمل حسابه يوم القيامة؟ يبقى العملية عبثية، يبقى اللي قعد طول عمره حابس نفسه على الايمان والتقوى والصلاة والصوم وقيام الليل هو مش حابس نفسه ولا حاجة، ولكن تعبير يعني كده عشان يعني صابر على الطاعات، صابر عن المعاصي، صابر يعني كاتب النفس على المعاصي وعن المعاصي وعلى الطاعات، ومجاهد نفسه هيتساوى بمن يمرح ويضحك ويلعب ويلهو ويغفل ويموت من غير ما يتحاسب. اي في ناس كتير جدا جدا وزعماء وطغاة وعتاة ماتوا من غير ما تشوف بعينينا عقاب. كل ده ان شاء الله يوم القيامة لابد ان يعتدي، يبقى لازم فيه حتمية في يوم الاخر. ده من الدليل العقلي على وقوع المعاد، الدليل العقلي ان هو لابد ان تعتدي للموازين. ولذلك قال الله عز وجل اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، خافضة اقواما كانوا في الدنيا ملء السمع والبصر، تهتف لهم الجماهير، تصفق لهم الشعوب، تزين صورهم الجدران، يوم القيامة هيطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. نكمل مشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير. Yeah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير الذي كنا نتحدث قبله عن حتمية وقوع العدل يوم القيامة، بمناسبة أن هناك من البشر من مات دون أن نرى يعني تحقق الجزاء الأوفى، ولذلك يوم القيامة الجزاء الأوفى. وقلنا من صفات الواقعة قبل الفاصل مباشرة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة أقواما كانوا في الدنيا مرفوعين، خافضة رافعة أقواما كانوا في الدنيا تقرع دونهم الأبواب، يعني لا يبالى بهم، اللي بيسموهم أو يسموا الأتقياء الأخفياء، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ما لهمش ذكر في الإعلام ولا في الفضائيات ولا، وجايز ما يتعرفش أسميهم، إنما دول هيترفعوا يوم القيامة. إنما التانيين ربما يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. تبتلي بقى إيه الموازين تعتدل، ولذلك ميزان يوم القيامة من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الميزان يوم القيامة له كفتان حسيتان مشاهدتان، ده من عقيدة أهل السنة والجماعة، وتقف كده تشوف ميزانك، الكلمة والحركة والذنب والطاع كله في ميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الأمر بقى هيرجع تاني، الموازين في الدنيا مختلة، ترى الساقطين والساقطات والعابثين والعابثات والراقصين والراقصات وغيرهم، ملء السمع والبصر، الروايبضات اللي انت عارفهم، الروايبضات اللي قاعدين يفتوا ليل ونهار بالحق وغير الحق، اللي ملأوا الشاشات والفضائيات، دول لهم ميزان يوم القيامة خلاف الموازين بتاع الدنيا. اذا موازين الاخرة غير موازين الدنيا، موازين الدنيا مختلة، ممكن تشوف الأغنياء الأثرياء الأقوياء ذو السلطان والسطوات وملء السمع والبصر، أما الأتقياء الأخفياء اللهم اجعلنا منهم يا رب، لأن العبرة بإيه؟ العبرة بالآخرة يا أخوانا، مش كده؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يعني العبرة بالآخرة. طب يعني يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة فيغمس في النار غمسة، أنعم أهل الأرض يعني إيه؟ يعني ما فيش نعيم بعد كده، فيغمس في النار غمسة تنسيه كل نعيم الدنيا، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا يا رب. نعيم إيه بقى؟ ويؤتى بأبأس أهل الأرض، يعني عايش بقى إيه اللي بيقولوا مش لاقي حاجة، لا لاقي أكلة ولا لاقي لبسة ولا لاقي، ما فيش حاجة خالص، فيغمس في الجنة غمسة فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا يا رب. إذا العبرة بإيه؟ بالحياة الأبدية، يا ليتني قدمت لحياتي، حياتي هي الآخرة مش الدنيا، الدنيا ديت 20-30-40-50-60-70-80 سنة، ولو وصل 120 ولا 130 سنة يجي صورته في الجرائد، ده أقصى حاجة في الدنيا. فالدنيا حقيرة فانية ملعونة، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم أو عالما متعلما بس، إنما كل اللي في الدنيا ملعون، طبعا ملعون لأنه فاني حقير زائل، عليه يتنافس الجيف، الجيف يتنافسون على الجيف. نعم، أما الآخرة خير وأبقى. فكل ده يعني هل مر يعني وإحنا بنقول الكلام ده كله، هل ممكن هاجس يجي لك كده إن إحنا مش هنبعث بعد يبقى ربنا خلق كل ده عبس؟ مش ممكن. هكذا يتصل العرض وينقلك في ومضة من مشاهد بدايات مقدرة، نسمع الكلام العظيم ده، تسبق وجود الإنسان إلى حيث يقف عاجزا معر السرائر، شفت الـ 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 السياق بيجيب ازاي؟ مشاهد بدايات مقدرة يخرج من بين الصلب والترائب، فجأة يجد نفسه أمام الله عز وجل معرض سريرة ليواجه مصيره وحده بلا أعوان ولا قوة أرضية ولا مناصب، فيتجلى بذلك النقلة الكبيرة، فيتجلى بتلك النقلة الكبيرة، فيتجلى بتلك النقلة الكبيرة الفارقة في أحواله. سرعة النقلة تؤكد التقدير وسبق التهيئة، وتتجلى قدرة الله عز وجل وحكيم تدبيره، مؤيدة إنه على رجعه لقادر. قال الكلبي: الضمير في إنه لله تعالى وفي رجعه للإنسان. إنه الله، رجعه الإنسان. حقيقة علمية تأخر بها العلم وتأخر عن كشفها وإثباتها 15 قرن. الكلام ده جه في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، منزلا على قلبه من قبل الخالق جل وعلا، أن صلب الإنسان هو عموده الفقري، سلسلة الظهر يعني، ترائبه هي عظام صدره. هنقول الوقت يعني هنفسر لغويا عشان كل حاجة تحط في مكانها، ليه الترائب هي عظام الصدر يعني، وليه الصلب هو عمود الإنسان الفقري؟ هقول لك اهو، لأنه بيخرج من بينهم، مش منهم، يخرج من بين الصلب والترائب، زي ما شفتها في الصورة، مش يخرج من الصلب والترائب. يعني يقول لك ابني من صلبي، دي الكلمة العامية، لا، ده هو من بين الصلب والترائب، من منطقة كده. والله لو جبتها يا استاذ معتز يبقى جزاك الله خيرا تاني، عشان يعني لو جبتها، لو عرفت تجيبها تاني يبقى كويس قوي. اذا منطقة ما بين الصلب والترائب، الصديقة قرآنية، مش قال سبحانه وتعالى يخرج من الصلب والترائب، لا، من منطقة ما بين الصلب والترائب. اذا رجعنا الى علم الاجنة، اهي اهي سبحانك يا رب، يخرج من منطقة ما بين الترائب اللي هي الضلوع وادي الصلب، اهي منطقة كده معينة بتخرج منها، وده قطاع عرضي زي ما استاذ معتز ربنا يبارك فيه جابه اهو، جزاك الله خير. اذا الدقة القرآنية متناهية في العظمة والابداع. اذا رجعنا الى علم الاجنة، وجدنا في منشأ خصية الرجل ومبيض المرأة، النشأة باهي نشأة الذرية، ما يفسر لنا هذه الايات التي حيرت الالباب، هي حيرت المفسرين بصراحة، يعني مفسرين القرآن في معنى ابن القيم، لان القيم منور قوي، ابن القيم عليه رحمة الله منور قوي، السلف الصالح كان لهم تفسيرات عجيبة، انما هم هنا وقفوا، وهقول وقفوا ازاي اذا كان في وقت النهاردة يعني، خلاص لو ما فيش وقت يبقى ان شاء الله في الاسابيع القادمة. فكل من الخصية والمبيض في بدء تكوينهما يجاور الكلى فوق، ويقع بين الصلب والترائب، مش من الصلب والترائب، وده ناحية إعجازية خطيرة جدا أحبتي في الله. فإذا كانت الخصية والمبيض في نشأتهما وفي إمدادهما بالشريان اللي فيه الدم، ما أنا قلت لك فائدة إيه، أنا جبت في الصورة الأورطة جنب بداية الهجرة، جنب بداية الهجرة الإيه، الدم الأورطي كان بيغذي المبيض والخصية أو الخلايا التناسلية في النشأة الجنينية، ولما نزلوا برضو تناسهم إيه، وده دليل تشريحي بقى، دليل علمي بقى على إنهم كانوا في الإيه، في الحتة دي قبل ما ينزلوا، الخصية في الخصية والمبيض في الحوض، ده دليل إيه، اسمه دليل علمي أو تشريحي، لأن هو البلاد سبلاي يعني باللغة الإنجليزية في الطب، البلاد سبلاي اللي هو الإمداد الدم في جميع أنحاء الجسم له علاقة بالنشأة الجنينية. يعني كان في نشأة جنينية كان بيتغذى بكذا، أي تناتو يتغذى بكذا وهكذا. خريطة كده كبيرة يعني، إن شاء الله جايز لما نتكلم عنها في حينها يعني. خلي بالك مش الدم الشريني بس، وفي ضبط شؤونهما بالأعصاب برضو. النيرف سبلاي اللي هو العصب، اللي هو انت عارف النيرف سبلاي اللي الشبكة العصبية الرهيبة اللي في الجسم والشبكة الدموية الرهيبة في الجسم، كلهم بيأكدوا انه مكان بيغذوا المبيض والخصية في المرحلة الجنينية دي. فقد استبان صدق ما نطق به القرآن وجاء به رب العالمين ولم يكشفه العلم إلا حديثا، يبقى ده الإعجاز العلمي زي ما حرفته بداية الحلقة. أشياء لم يصل إليها العلم الحديث إلا في قرنين أو قرن اللي فات أخبر بها المصطفى من القرآن. طبعا مستقى وما كنت، النبي صلى الله عليه وسلم ما ألفش قرآن، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لرتاب المبطلون. يعني أمية رسول الله دليل إعجازه، دليل إعجاز القرآن. وطبعا في ناس بتفسر الأمية بالفضل، لا، أمي كان لا يقرأ ولا يكتب قولا واحدا. وطبعا قضية الصلح الحديبية بتعرفينها كويس، قال له فين الكلمة ومساحة وهكذا. النبي لم يكن يقرأ ولا يكتب، ولكنه الأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين وأعلم الخلق بالحق تبارك وتعالى. لم يكن جاهلا ولكنه كان في أقصى قمة علمية، ولكنه فقط لكي يكون القرآن معجزا كان لا يقرأ ولا يكتب. وما كنت تتلو الآية محكمة من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. كل من الخصية والمبيض بعد كمال النبوة يأخذ في الهبوط إلى مكان المعروف، فتهبط الخصية حتى تأخذ مكانها في الصفت، ويهبط المبيض حتى يأخذ مكانها. كل ده كلام مكرر. بعد كده بيبدأ ظهور الغدة التناسلية في الأسبوع الخامس من عمر الجنين، ويبدأ التمايز إلى خصية أو مبيض، يبقى بتبقى غدة بس، وتفرز الهرمونات الجنسية في الأسبوع السابع. إذا هنبتدي من الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، يعني بتخلص الحلقات ديت، هنبتدي بقى في إيه؟ في تطور الجنين واحدة واحدة. من هذا المنظور، لأن احنا اتكلمنا في هذه المواضيع كثيرا، ولكننا يعني بنتعلم من المنهج القرآني كيف نوظف هذه الحقائق كل في سياقه، زي القصة القرآنية كده المكررة في أكثر من إيه؟ من سورة. هي مش مكررة، هي بناخد جانب من القصة في سورة طه مثلا، جانب من القصة في سورة الكهف، جانب من القصة في وهكذا. إنما هي مش تكرار، ولكن كل جانب يخدم السياق. فلنا في القرآن القدوة في أننا نتحدث في هذه الحلقات عن الجنين ثاني، ولكن من منظور الدلالة على حتمية وقوع المعاد. ما زلنا في الحديث عن يوم الأخر، بأن أسامية طويلة جدا جدا، وكان بدايتها عجب الذنب لو تفتكروا يعني. وحتى نلقاكم أحبتي في الله في الأسبوع القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم تعالى ورحمته وتعالى.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان.